فمعالجة القلب بمثل هذا هي التي تورث حب في الله، وهي التي تورث حلاوة الإيمان. فالطاعات حينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتؤديها بكمالها وتمامها والحرص على معالجة القلب فيها، تجد فيها لذة وتجد فيها حلاوة، بحيث تؤديها وكأنك فعلا لا ترى أحدا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كنت في الحرم، ولو كنت في الحج، ولو كنت في عرفة، ولو كنت في أمام الناس، تحس بلذة وتحس براحة وتحس بل كأنك لا ترى أحدا، وكأنك تعبد الله وحدك. هذا معنى قوله أن يكون أنسه بالله. والغالب على قلبه حلاوة الطاعة، الغالب يعني المغطي والذي قد ملأ قلبه حلاوة الطاعة. فإذا الثالث هذا هو خلاصة الأمرين السابقين، أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، وأن يستوي عنده ذمه ومادحه. قال وأن يكون أنسه بالله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. قال فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. هذا صحيح، لا تجتمع محبة الدنيا ومحبة الله في قلب. طبعا كما قلنا المحبة التي هي بحيث يتعلق بها وبحيث يحب فيها ويبغض ويحزن إذا فقدها فهذا لا تجتمع مع محب الله عز وجل. أما كما قلنا الأمر الجبلي والعادي والأخذ بالأسباب والقيام بالمسؤوليات نحو الأولاد، ومعلومة المسؤوليات الأولاد تتطلب أموال وتتطلب كسب وتتطلب، هذه كلها لا ليس لها علاقة بحب الدنيا، لأن هذه أمور مطلوبة شرعا، مطلوبة من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن أن أنها أنها أيضا جبلية وفطرية، فليس هذا هو حب الدنيا المذموم، إنما المقصود فعلا أن يتعلق بالدنيا ويعامل الناس على أساس الدنيا ويكون فيها حبه وبغضه وولاؤه وبراءه، وتجده يتعب نفسه لا في ليله ولا في نهاره، كلها يطلب المزيد ويكره هذا ويحب هذا ويحس أن هذا هو الذي حرمه وكان هذا هو السبب في منعه وهذا هو السبب في إعطائه، وهذا هذا 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 هو المذموم، وهذا هو الذي يريده الشيخ. قال فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح. طبعا لا يجتمع الماء والهواء، وهذا المثال يفيدنا من جهتين، من جهة أن القلب لا يمكن أن يخلو، القلب لا يمكن أن يخلو، كما أن الإناء لا يمكن أن يخلو، إن لم تملأه بالماء امتلأ بالهواء، فإن القلب لا يخلو إن لم يكن ممتلئا بحب الله عز وجل وطاعته وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يمتلي بشيء آخر، ولا يمكن يخلو قلب أبدا. فإذا يفيدنا هذا المثال من جهتين، من جهة أن القلب كالإناء بحيث أنه لا يمكن أن يخلو، فإذا ما كان ما في ماء سيكون في هواء. والأمر الثاني الذي ذكره الشيخ أنه لا يمكن أن يجتمع الماء والهواء، إذا جاء هذا خرج هذا. كما قال في النحويون في قضية التنوين والإيش لا يجتمع في بيت شعر، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني، بمعنى أنه لا يجتمع التنوين والإضافة، ما يمكن، لا يمكن يجتمع التنوين والإضافة، فكذلك لا يمكن يجتمع الماء والهواء في إناء. وقيل لبعضهم إلى ما أفضى بهم الزهد، قال الأنس بالله، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن إذا عرفنا حقيقة الزهد وهو ترك التعلق ترك التعلق بالدنيا. فإذا تحقق عندك الزهد وفعلا لم تتعلق بالدنيا سوف يخلو قلبك وسوف يمتلئ بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حينئذ تأنس بالله. ما معنى تأنس بالله؟ بمعنى أنك لا تكترث بما يجري في هذه الدنيا فيما يتعلق بشخصك، سواء كان مدحا أو ذما، سواء كان كسبا أو خسارة، لأنك متعلق بالله عز وجل. وكما قلنا هذا لا يعني أنك لا تفعل أسباب، لكن ما جاء وما ذهب مستوي عندك. الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بمعنى أن, 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 أن الأمور مقدرة، والأمور الله سبحانه وتعالى قدرها في كتاب، وكل ما يأتيك من خير وشر فهو مقدر. فإذا علمت ذلك وصدقت به وآمنت، إذن ارتاح قلبك وأنس بالله عز وجل، لا من حيث الإيمان به سبحانه وتعالى، ولا من حيث الرضا بحكمته، ولا من حيث أنك تعلم أنه ما شاء كان ولا من شاء لم يكن، ولا من حيث أيضا رضاك عن ربك بأن حتى الأشياء التي تحس أنها فيها مأساة عليك الله سبحانه وتعالى يجازيك بها خيرا إذا رضيت. ومن هنا يكون الانشراح إلى ما أفضى بهم الزهد. قال إلى أنس بالله. وقال يحيى بن معاذ الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها، يعني الدنيا كالعروس ومن يطلبها كماشطتها. ومن يطلبها كماشطتها، الماشطة طبعا عروس معروفة، والماشطة هي التي تزين العروس، الماشطة هي التي تمشط شعرها وتهيئها تهيئها للدخول على زوجها ليلة الزفاف. وتعلمون أن العروس تتزين، وعادة يوجد من النساء من يختص بمثل هذا وتسمى الماشطة. الماشطة هي التي تهتم بزينة المرأة ليلة عرسها. فهو يقول الدنيا كالعروس، والمتعلق بها والذي يطلبها مثل الماشطة، مجرد يزين فيها والأصباغ والحنة وترتيب الشعر وتصفيف الشعر وتمشيط الشعر والأظفار والأيدي على حسب أعراف الناس وتقاليدهم. فالذي يطلب الدنيا كالماشطة، بمعنى متعلق بها ويصبغ ويلون ويمشط. والزاهد كالذي يسخم وجهها وينتف شعرها، يعني كالذي يسود وجهها. إذن طالب الدنيا كالماشطة، والزاهد كالذي يضع السواد على وجهها، وجه العروس، والذي بدل أن يمشط الشعر ينتف الشعر ويخرق الثوب. طبعا هو بمعنى أنه طبعا لا شك أن ليس المطلوب هو بطلان إيذاء العروس مثلا، إنما المطلوب أن ذكر المواقف من الدنيا. فطالب الدنيا كالماشطة، والزاهد فيها كالذي يمزق ثيابها وينتف شعرها ويسود وجهها. والعارف هذا كان على كلام الشيخ يعني درجة فوق الزهد، العارف والمشتغل بالله عنها، لا سودها ولا شيء، لا مشطها ولا سودها، ما لا ولا منصرف عنها ولا وسائل، لا في تسويد ولا في تحسين. وإن كان المثال جيد وواضح الحقيقة، لكن قضية على قضية الزاهد والعارف هذه كما أشرنا كثير هذه المصطلحات التي أحيانا نسيء استخدامها، وأما المثال فجيد. يعني بعض الناس فعلا من أجل أن يتخلص من الدنيا يحس بمعالجة شديدة كالزاهد، بحيث يحس بمعالجة ويحس بمعاناة. وبعض الناس لا، الله عز وجل قيض له بحيث لان له كل شيء، بحيث ما ولا يكترث بالدنيا أصلا، كما قال كالمنصرف عنها، حتى ما اشتغل ولا بنتف شعرها ولا بتمزيق ثيابها، وإنما ما التفت إليها أصلا. وهذا تمثيل جيد، لعله بهذا فعلا كما قال الشيخ بهذا تبين حقيقة الزهد وأحكامه، لأنه فعلا الزهد أمر قلبي، والزهد لا يتعارض مع الشيء الجبلي فيما يتعلق بالحب الفطري وأيضا الكسب المعتاد وتحصيل المال وصرفه في وجهه، لا يتعارض مع الزهد كما ذكرنا، وإنما الأمور تتعلق بفعلا مدى مزاحمة ذلك لحبك لربك ورضاك عن ربك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى ورضاك بحكمته، سواء إن بسط لك في رزقك أو قدر عليك رزقك. هذا هو المتعلق بالزهد. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في قوله يقول كل من عند الله، هل يفهم من هذا أن الخير من عند الله والشر أيضا بتيسير من الشيطان؟ طبعا الآية هي ما أصابك من حسنة من نفسك وما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله. لا لقبلها، لا لقبلها، يقول كل من عند الله فما لها القول لا يكادون يفقهون حديثا. على كل حال لا لقبلها. فعلى كل حال لا شك أن كله من عند الله، وإن كان في الحديث والشر ليس إليك، الشر لا يسبب الله عز وجل، وإن كان لا يقع في الكون إلا ما أراد سبحانه وتعالى، والله خلق هذا وهذا، لا شك أن الخير والشر خلقه الله سبحانه وتعالى. يقول ما هي صفة الطواف حول الكعبة المشرفة؟ يقول غفر الله لك ولوالديك ولجميع أموات المسلمين، آمين، ولجميع أموات المسلمين وأحيائهم. صفة الطواف طبعا أولا النية، لابد من النية لأنه عبادة، ويبدأ من الحجر الأسود بحيث يحاذيه، يجعله محاذيا لكتفه الأيسر، ويكبر مبتدئا، والشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا يعتبر شوطا واحدا، فيطوف سبع مرات، وطبعا يكون على طهارة، ويجتهد في الدعاء لنفسه و لمن أحب ولمن أوصاه، وليس هناك طبعا دعاء مخصوص ودعاء خاص في الطواف ولا في الأشواط، وإن كان هناك بعض الأدعية وردت في الطواف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك أيضا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا ورد، ولكن على كل حال يدعو بما يعرف. ولو أنه قرأ القرآن في الطواف أيضا لا حرج إن شاء الله، ويجعل البيت عن يساره، طبعا في الطواف يكون البيت عن يساره، ويطوف سبعا مبتديا بالحجر الأسود وينتهي به، يبتدئ به وينتهي به، ويكون من خلف حجر إسماعيل، يكون من خلف حجر إسماعيل، لأن بعض الجهال يطوف على الكعبة من دون حجر إسماعيل، يدخل من داخل الحجر ويطوف، وهذا خطأ، لأن الطواف يكون من خلف حجر إسماعيل. ما الفرق بين السنة الحسنة والسنة السيئة عندما نقارنها بالمحدثات في الدين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. الذي يبدو أن السن الحسن ليس أن اللسان ينشئ دينا، وإنما إحياء للسنة الحقيقة، ليس إنشاء. وبخاصة إذا 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 نظرنا لسبب الحديث من سن السنة الحسنة، وهو أنه جاء سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أو كأنه طلب من أصحابه أن يعينوه، فجاء إنسان بقطعة من ذهب أو كما تقول، فألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ذلك على وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا ليس معنى السنة حسنة أن الإنسان يأتي بأشياء دينية يبتدعها، لا، إنما إحياء السنة مع أن يحيي سنة، وهذا هو المقصود. أما السنة السيئة طبعا معروف اللي هي قد تكون بدعة، اللي هي الإحداث في الدين ما ليس منه. الخلق عيال الله، هل هذا حديث؟ نعم، الخلق عيال الله، أنفعهم لله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. عيال الله بمعنى أنهم محتاجون إلى الله، عياله بمعنى هو الذي يعولهم، بمعنى يربيهم ومتعلقون به ويحتاجون إليه سبحانه وتعالى، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يقول: من قرأ ياسين يريد بها وجه الله يغفر له وأعطي كأنما قرأ القرآن 22 مرة، ومن قرأ ياسين أمام حاجته قضيت له، ما صحة هذه الحديث؟ لا، هذه الحديث لا تثبت، هذه الحديث لا تثبت، وإن كانت سورة ياسين لا شك أنها من القرآن وفضلها كفضل غيرها من السور، إلا جاء أنه تقرأ على الموتى، بمعنى على من حضرت الوفاة، من المحتضر تقرأ عليه سورة ياسين. يسأل عن موضوع الاستنساخ، يقول: الله أظهر آية علمية هائلة إلى آخره، أن يمكن استنساخ عدد كبير من البشر إلى آخره. لا، هذا على كل حال أنا لا أرى الخوض فيه الآن حتى يتبين الأمر أكثر، لأنه على حسب ما خاضوا فيه الأمر فيه متشعب، والأمر فيه أنا لا أرى أن أهل العلم يتعجلون في إعطاء الأحكام، وخاصة في مثل هذه القضايا، لأنها أمور لا زالت في التجارب، أمور لا زالت لا تدري إلى ماذا تنتهي، بل قد يظهر منها ما يبطلها بذاتها وما يدل على فسادها بذاتها، فالتعجل في إعطاء الأحكام فيها يبدو لأنه ليس مستحسن، إضافة إلى أنه ليس هناك ضرورة لإعطاء حكم. أما لو كان قضية يترتب عليها مصير أو مستقبل أو يترتب عليها حالة آنية بحيث لابد أن يعطى حكما الآن، ممكن، لكن الأمر يعني أشياء هم يعني فيهم أمور يريدون منها الخير ويجتهدون في كما يقول في الأمور، وأحيانا عبث علمي كما يقال، وترافع علمي قد يكون فساده أكبر، فالإنسان لا يتعجل في مثل هذه القضايا. يقول: طالب علم عابر سبيل انقطع سبيله إلى آخره، فما وجد إلا أشياء أماكن غير مريحة كرائحة الدخان إلى آخره، فماذا يفعل؟ على كل حال يحاول لا شك أن يقلل من الأشياء يعني المزعجة له قدر ما يستطيع، و قد يكون هذا نوع لا شك أنه نوع من الابتلاء الذي قد ارتاح وإذا صبر وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه من أجل أن يرفع درجاته، لكن على كل حال يقلل من الأشياء المؤذية قدر ما يستطيع وعلى حسب طاقته وعلى حسب وجده. هل يجوز نكاح كبيرة السن وكان تكون عمرها كذا إلى آخره؟ لا معنى على كل حال، النكاح صحيح طبعا، لكن على كل حال عادة النكاح له مقاصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربة ذاك. فقد يكون هذا مقصوده، قد يكون مال إذا كانت كبيرة وعندها مال وهو أصغر منها ولو كان فارق السن كبيرا، وقد يكون جاء أحيانا يريد فعلا أن يقترب من الأسرة ويستفيد منهم من أهلها وأسرتها وأقاربها ونحو ذلك. فعلى كل حال النكاح صحيح لو إجراء العقد، لكن الناس لهم رغبات. هل يجوز أن أطوف عن أمي المتوفى؟ نعم يجوز. على من تطلق كلمة الشيخ؟ على من حفظ القرآن مع العالم، وتطلق على كبير السن أيضا، كبير السن كذلك تطلق عليه شيخ، لكن على كل حال هذا هو الأصل. الأصل يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخ شيخا على كرسيه معمما. فزعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. وأيضا المرأتان اللتان في مدين قابلها موسى قالت أبونا شيخ كبير، يعني كبير في السن. فالأصل في إطلاق الشيخ هو على كبير السن، ثم نقلت إلى من يتصف بالعلم، والناس تتأدب الحقيقة في إطلاق هذا على إما أن يطلقوه على كبير السن تكريما، أو حتى يطلقوه على من حصل شيئا من العلم بقطع النظر عن مقدار ما حصله من العلم، فيتأدبون ويطلقون على من حتى أحيانا محفظ القرآن يقول له الشيخ، ومن حصل جانبا كبيرا من العلم يطلقون على الشيخ. الأمر على كل حال مصطلح والأمر فيه واسع. محبة طالب العلم لشيخه أكثر من حبه والديه، هل يدخل في الحقوق؟ لا، هو يعني الحب عادة أنواع الحقيقة يتنوع، حبك للشيخ غير حبك لوالديك، وحبك لوالديك غالبا غير حبك لأولادك، وحبك لأبنائك غير حبك لزوجتك. فيه نوع تعرفون الله عز وجل يعني وضع في النفوس عجائب في الطبائع وفي الخلق وفي العواطف. فعادة حبك لشيخك أولا لما رأيت فيه من خلق، ولما رأيت فيه من علم، وقد لما رأيت فيه من اهتمام بك، وقد يكون لما رأيت فيه من طريقة في التعليم وطريقة في التربية. فأشياء تولد فعلا هذه العلاقة بينك وبين شيخك. بينما والدك أيضا حبهم شيء آخر، أولا من حيث أنهم تولوا تربيتك، والله عز وجل وضع في النفوس حب الوالدين كذلك، وأيضا لهم حقوق. فلا يبدو لي أن الإنسان العاقل والمتدين أيضا أنه في تنازع بين حب الوالدين وحب الشيخ أو حب الأولاد أو حب الليل. لأن كل له نوع من الحب. هذا هو اللي يبدو. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.